كان البحث في الصحيحة الأولى من صحاح زرارة في الاستصحاب الواردة في الوضوء: من كان على وضوء ثم نام فأخذته الخفقة والخفقتان فشك. الإمام قال: ما لم يستيقن ليس لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض أو ينقض اليقين أبدا بالشك. قلنا أنه فشكل على هذا الاستدلال بأن هذه قاعدة لعلها واردة في خصوص باب الوضوء، لا يمكن إلغاء خصوصية باب الطهارات والوضوء، كيف نستفيد منها قاعدة عامة لتمام الأبواب الفقهية؟ هذا الإشكال قلنا أنه تصدى المحققون للإجابة عليه. انتهينا إلى جواب نقلناه عن المحقق العراقي، هو أن فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل أو استدلال وتشكيل قياس، وإلا أي وإن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه. سوف يأتي أن هنا الجزاء محذوف، وإلا فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أو ينقض اليقين بالشك. هذا هو واقع هذه الجملة، وإلا فهو على وضوء مثلا، أو لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. فإذا كان هذا تعليلا واستدلالا، حينئذ قال المحقق العراقي لأنه مقتضى الاستدلال أن تكون الجملة الأولى هنا بمثابة الصغرى والجملة الثانية بمثابة الكبرى، إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وحينئذ هذا يقتضي، هذا يكون شكلا أولا في الواقع قياسا من الشكل الأول. حينئذ لا بد أن يكون الكبرى كلية، لأن الكبرى في الاستدلال بالقياس الشكل الأول موجبة كلية، فيكون اليقين في ولا ينقض اليقين أو ولا تنقض اليقين كلي اليقين لا خصوص اليقين بباب الوضوء والطهارة. هذا تقريب المحق العراقي. وقلنا أنه فاستظهر حينئذ بقرينة بعد استظهار أن هذا قياس وتعليل كما هو ظاهر الجملة، وسوف يأتي تنقيح هذه النقطة، حينئذ استظهر أن تكون الكبرى كلية، واليقين في الكبرى يراد به جنس اليقين كل يقين لا خصوص اليقين بالوضوء، فتثبت تلك الكبرى الكلية المطلوبة، وهي أن كل يقين لا ينقض بالشك. فاستظهر الكلية في موضوع الكبرى نتيجة كونه تعليلان وكبران في شكل أول في قياس مشكل بالشكل الأول. المحقق الإصفهاني قلنا أنه عكس المطلب وقال أن هذا القياس يقتضي أن يكون الموضوع في الكبرى خصوص اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين وجنس اليقين، لأنه لا بد في القياس من الشكل الأول من تكرر الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، والذي وقع محمولا في الصغرى إنما هو اليقين بالوضوء، لا بد أن يكون هو المكرر أيضا في الكبرى، فجعل هذا دليلا على لزوم تساوي موضوع الكبرى مع محمول الصغرى هنا، إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. اليقين لابد أن يراد به أيضا اليقين بالوضوء لكي يتكرر الصغرى. فجعل نفس السياق التعليل أو ظهور الجملتين في التعليل وتشكيل القياس والاستدلال قرينة على أن المراد من الموضوع في لا ينقض اليقين خصوص اليقين بالوضوء لكي يتشكل القياس ويتألف الشكل الأول الذي يكون فيه الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. وقلنا أن قال السيد الشهيد أن هذا الكلام المحقق الإصفهاني كلامه غير تام، وأن الصحيح ما استظهره المحقق العراقي، وذلك لأننا لو جعلنا اليقين بالوضوء حدا أصغر هنا سوف تختل الجملة الأولى ولا تكون جملة بحسب الحقيقة، فلا يكون قياسا، لا يتألف القياس ويختل الصغرى، لأن الصغرى لابد أن تكون جملة تامة في نفسها فيها حدان لا حد واحد، حد أصغر وحد أوسط. وهنا إنه على يقين من وضوعه لا إشكال في أن الحد الأصغر أي الذي هو موضوع الصغرى ليس ذات المكلف، لأن ما هو موضوع للحكم الظاهري الاستصحابي ببقاء الوضوء ليس ذات المكلف، وإنما حالة المكلف. المكلف بذاته ليس موضوعان، الموضوع الاستصحاب يقين المكلف وشكه، اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذلك الشك. فيكون الضمير في إنه لا محالة، وإن كان استعبالا يرجع إلى الرجل الذي فرضه السائل، لكن إلى الرجل بلحاظ حالته وبلحاظ وصفه، وهو كونه متيقنا بالوضوء، كان على وضوء الذي يعني كان على يقين من وضوءه، توضأ ثم نام أراد أن ينام. فالضمير يرجع إلى الرجل بلحاظ حاله وصفه، وهو كونه مثلا شاكا ومتيقنا بالوضوء، لأن موضوع الحكم الظاهري اليقين بالحالة السابقة والشاك. حينئذ حيث أن المذكور في كلام السائل فرض اليقين بالوضوء بنحو القضية الحقيقية، ليس السائل ناظرا إلى قضية خارجية إلى رجل معين، إنما يقول رجل يتوضأ أو ينام كان على وضوء فأراد أن ينام، هذا قضية فرضية لا قضية خارجية. إذن فيكون المفروض في كلام السائل الذي هو مرجع الضمير كلي الرجل الذي على يقين من وضوءه أو كلي الرجل الذي على وضوء، فيكون الحد الأصغر حينئذ هكذا: من كان على يقين من وضوءه إنه على يقين من وضوءه. وهذا ليس جملة، لأن هذا لا بد في كل جملة من حدان، من موضوع ومحمول. الضمير يرجع هنا إلى ما فرضه السائل، وما فرضه السائل هو من كان على وضوء، يعني من كان على يقين من وضوءه. فإذا جعلنا على يقين من وضوئه محمولا هو الموضوع أيضا المرجع للضمير في أنه يلزم أن لا تتألف قضية حينئذ. وإذا أرجعنا الضمير أنه إلى شخص معين جزئيا خارجي لم يذكر في كلام السائل جزئيا وشخصا معينا، لأن السائل لم ينقل واقعة وقضية، وإنما فرض القضية الحقيقية أنه لو أن الرجل والإنسان توضأ، المكلف توضأ وكان على يقين ثم شك نتيجة الخفقة والخفقتان. إذن فهذا التقدير أن نأخذ على يقين من وضوئه بنفسه محمولا، هذا يؤدي إلى أن تكون الجملة الأولى لاغية، ليست جملة بحسب الحق، من قبيل الإنسان إنسانون، هذا ليس جملة. بخلاف ما إذا قلنا بمقالة المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي يجعل هذه الجملة تأويلا وتحويرا عن الجملة الأصلية. الجملة الأصلية هكذا: أن من كان على يقين من وضوئه له يقين، على يقين الذي كان على وضوء، على يقين من وضوئه هو على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فهو لا ينقض يقينه بالشك. بأن نجعل الموضوع، نجعل على يقين من وضوئه هو الحد الأصغر، لكن بين هنا بنحو مفاد كان التامة أن هذا الذي فرضته هو له يقين بالوضوء، لأنه فرض أنه على يقين بالوضوء، هذا على يقين من وضوئه، وهذا على يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه هو نفس الحد الأصغر لا الحد الوسط، ليس محمول بحسب التركيب في الجملة، لكن بحسب الجملة الحقيقية هذا موضوع محموله من كان على يقين من وضوئه، على يقين هو له يقين، وكل يقين لا ينقض بالشك، إذن من كان على يقين بوضوئه لا ينقض يقينه بالشك، فيكون بحسب الحقيقة حقيقة الجملة هكذا كانت: الذي أو اليقين بالوضوء يقين، ومن كان على يقين من وضوئه هو على يقين، هو يقين، واليقين لا ينقض بالشك، إذن فمن كان على يقين من وضوئه فشك لا ينقض اليقين بالشك. أصل الجملة كانت هكذا: الصغرى والكبرى، والحد الوسط سوف يكون ذات اليقين، وتكون الجملة الصغرى جملة تامة من الحمل الشائع، حمل العام على الخاص. الذي كان على وضوء ثم شك على يقين، هو يقين صحيح. اليقين بالوضوء مستفاد من كان على وضوء، إلا أن ذاك حصة خاصة من اليقين، حمل الكلي على الحصة من الحمل الشائع الذي تكون الجملة تامة فيه، من قبل حينما نقول مثلا الرجل إنسان أو الإنسان الكاتب إنسان، لا يلزم من ذلك أن تختل الجملة ولا تتألف الجملة لعدم وجود حدين فيها. إذن فيكون حقيقة الجملة هكذا إذا أردنا أن نصرح بها: الذي على يقين من وضوئه هو على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، إذن فلا ينقض يقينه بالشك. غاية الأمر: الذي على يقين من وضوئه هو على يقين، لأن هذا من حمل العام على الخاص. في موارد حمل العام على الخاص إذا كان العام مفهوما من الخاص، ظاهرا من الخاص، يمكن أن يحول الجملة من الجملة مفاد كان الناقصة، يعني إثبات شيء لشيء، إلى إثبات نفس ذلك الحد الأصغر الذي هو الموضوع. نقول إن هذا له يقين بالوضوء، إنما نقول له يقين بالوضوء، يعني نجعل الحد الأصغر نجعله محمولا ونخبر عن تحققه بنحو مفاد كان التامة، فيفهم منه أن ذاك العام أيضا موجود فيه، فلا نحتاج إلى أن نؤلف جملة بنحو مفاد كان الناقصة. إذن وهذا طريقة عرفية، كان بدل أن نقول الحيوان الناطق حيوان، ثم الحيوان حساس أو يمشي أو يجوع، إذن فالحيوان الناطق يجوع، نقول إنه حيوان ناطق والحيوان يجوع فهو يجوع لا محال. حينما نقول إنه حيوان ناطق هنا نخبر عن تحقق الحيوان الناطق في هذا الفرد، وحيث أن كلي الحيوان موجود ضمن الحيوان الناطق يفهم ضمنا أن الحيوان، أن هذا ينطبق على عنوان الحيوان، بعد لا نحتاج أن نطبق عليه مرة ثانية، نحتاج أن نطبق عليه مرة ثانية، نقول هو هذا الحيوان الناطق حيوان، فنحذف كأنه الصغرى ونجعل الإخبار عن تحقق مصداق الصغرى بدلا عن الصغرى، الإخبار بنحو مفاد كان التام عن تحقق مصداق الصغرى والحد الأصغر في الصغرى مكفيا عن ذكر الصغرى، فأن نقول هذا حيوان ناطق والحيوان الناطق حيوان والحيوان يجوع وهذا يجوع، هذا الحيوان الناطق حيوان يمكن الاستغناء عنه هنا، لأن إنه حيوان ناطق يفهم هذا المعنى اعتبار أن العام موجود في ضمن الخاص، فالإخبار عن تحقق الخاص إخبار عن تحقق العام فيه، لا محالة بالملازمة العرفية البينة الواضحة، فيحذف الحد الأصغر. فإنه على يقين من وضوءه، كن هكذا حين إنه على هذا الفرض الذي فرضته فيه يقين بالوضوء، واليقين بالوضوء فيه يقين، واليقين أو اليقين بالوضوء يقين، واليقين لا ينقض بالشك. هذا اليقين بالوضوء يقين، نستطيع أن نحذفه ونكتفي بالجملة الأولى التي هي إخبار عن ما فرضه السائل من أصل الحد الأصغر بنحو مفاد كان التامة، يكتفى بذلك بالجملة الواحدة عن الجملتين التي الصغرى هي الجملة الثانية بحسب الحقيقة، لكن حيث أنها مفادها يستفاد من الجملة الأولى فتحذف. هي إنه على يقين، مقصود أنه كان التامة ليس كانت التامة الأدبية، مقصود هذا هنا أنه إخبار، الإخبار عن تحقق الحد الأصغر في هذا المورد، إنه على يقين من وضوء، يعني اليقين بالوضوء هنا متحقق في هذه الفرضية. هذا وحده ليس صغرى، احتاج إلى صغرى أن نقول الحد الأصغر متحقق في فرضية السائل، ثم نقول الحد الأصغر ينطبق عليه الحد الأوسط، فأن نقول اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك. هذا اليقين بالوضوء يقين زائد حينئذ، بعد أن كان قولنا هذا الفرض فيه الحد الأصغر وهو اليقين بالوضوء، وبعد فرض أن اليقين بالوضوء يتضمن الحد الوسط الذي هو أصل اليقين، فلا حاجة إلى تأليف الصغرى حينئذ. هذه الجملة الممهدة للصغرى أو المبينة لتحقق موضوع الصغرى وحدها تكفي لأن تقوم بدور الصغرى أيضا، فنقول إنه على يقين من وضوء، يعني فيه يقين، يقينه يقين لا محالة ولا ينقض اليقين بالشك. لا نحتاج إلى أن نشكل ثلاث جمل، جملة تمهيدية وجملة صغرى وجملة كبرى، فإن نقول إنه على يقين من وضوءه، واليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، واليقين لا ينقض بالشك. هذا اليقين بالوضوء يقين هي الصغرى الحقيقية، وحيث أنها تستفاد من الجملة التمهيدية التي نسميها بمفاد كانت تامة، إذن يمكن الاستغناء عنها بحسب الحقيقة. الأشكال الأخرى أساسا غير عرفية، مضافا إلى أنه فحينئذ هنا بهذا البيان يتم ما يقوله المحقق العراقي من أنه إنه على يقين من وضوءه، اليقين بالوضوء هنا ليس هو الحد الأصغر حد الوسط، بل هو الحد الأصغر بحسب الحقيقة، والحد الوسط عبارة عن أصل اليقين، كلي اليقين ذات اليقين. والجملة واقعها هكذا كانت ثلاث جمل في الواقع، إنه على يقين من وضوءه، واليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، شكل أول، هذا هو الاستدلال. لكن حيث أن اليقين بالوضوء يقين كان مستفادا من إنه على يقين من وضوءه حذفت، استغني عنها واكتفي بالإخبار عن تحقق الحد الوسط في مورد السؤال، في يعني موضوع كلام السائل الإخبار عن تحقق الحد الأصغر يكفي في مثل هذه الموارد، يغني عن ذكر الصغرى وترتب الحد الوسط على الحد الأصغر باعتبار اشتمال الحد الأصغر على الحد الوسط ضمنان، فهو يفهمه لا محالة فيحذر، فيكون القياس حينئذ قياسا مشك تاما بهذا البيان. هذا الكلام يمكن نعم هذا تقريبا لمراد المحقق العراقي، نحن الآن ليس كلام من كلمات المحقق الأصوليين من قبيل الآيات حتى التأويل والتحريف فيها يكون مثلا مشمولا لأدلة من فسر القرآن برأيه مثلا. هذا تقريب فني لكلام المحقق العراقي سواء أراده أو لم يرده. المقصود بالصغرى والكبرى ليس بحسب التراكيب الأدبية، بحسب المضمون النهائي من الجملة. صحيح الجملة فعلية لا تنقض أو لا ينقض، جملة فعلية، لكن ليس الميزان في الاستفادة المنطقية هذه الخصوصيات الأدبية، يعني ما يستفاد من الكبرى وهكذا له موضوع من الناحية المعنوية والمنطقية. قرأتهم في المنطقة، هذا المنطقة لا يبحث عن الدلالات اللفظية والفاظ، يبحث عن القضايا الموضوع القضايا المنطقية القضايا المعقولة للقضايا اللفظية. فمفاد لا ينقض اليقين بالشك أن اليقين باقٍ أو أن اليقين لا ينقض، فيه موضوع هو اليقين، فيه محمول هو أنه باقٍ أو لا ينقض. على كل حال يمكن أن ينتصر للمحقق الإصفهاني هنا بأن يقال أن كلام المحقق الإصفهاني يمكن تقريبه أيضا بتقريب يكون خاليا عن هذا الإشكال الذي أورده عليه. وحاصل هذا التقريب أن يقال أن المحقق العراقي أن المحقق الإصفهاني يمكنه أن يجعل الموضوع هنا والذي محموله على يقين من وضوئه أو اليقين بالوضوء موضوعه المكل الشاك الذي يكون على وضوء ثم يشك في النوم، يعني تأتيه الخفقة والخفقتان. من كان على وضوء توضأ وشك في أنه نام أو لم ينم، فتكون الجملة هكذا: من توضأ وكان على وضوء ثم أخذته الخفقة والخفقتان، يعني شك في النوم على يقين من وضوئه. هذه الصغرى، الصغرى عبارة عن من كان على وضوء أو على يقين من وضوئه وأخذته الخفقة والخفقتان فإنه على يقين من وضوئه، يريد أن يحمل على الموضوع الكلي للقضية الخارجية لكي يقال السائل لم يفترض موضوعا خارجيا شخصا خارجيا. لكن هذا الموضوع الكلي ما هو عنوانه؟ الحالة المأخوذة في المكلف ليست اليقين واليقين بالوضوء مطلقا، وإنما من توضأ وأخذته الخفقة والخفقتان، هذا الذي فرض في سؤال السائل: من توضأ وأخذته الخفقة والخفقتان والخفقتان، يقول هذا الذي فرضته على يقين من وضوئه. يريد أن يبين أن هذا الذي فرضه فرض فيه اليقين بالوضوء، صحيح فرض في موضوعه أنه على يقين من وضوئه، لأنه قال توضأ كان على وضوء فنام. كان على وضوء، المقصود بكان على وضوء يعني كان متيقنا توضأ، إذن فكان على يقين من وضوئه فنام. لكن مع ذلك هنا يصح تأليف جملة من هذا الموضوع، تأليف جملة من هذا الموضوع ومن على يقين من وضوئه، بأن نحمل على يقين من وضوئه على هذا الموضوع. نكتة تأليف هذه الجملة هي أنه هنا قد يغفل هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي توضأ، يعني هذا السائل بحسب الحقيقة يغفل. الإمام يريد أن ينبه السائل أن هذا الفرض الذي فرضته أنت فيه يقين بالوضوء، هذا الفرض الذي فرضته أنت وهو أن إنسانا ما توضأ أو كان على وضوء فنام فأخذته الغفلة خفقة والخفقتان، يريد أن ينبهه بأن هذا له يقين بالوضوء، اليقين بالوضوء الحقيقي هو على يقين من وضوءه، اليقين بالوضوء السابق. فالجملة الصغرى بحسب الحقيقة عبارة عن تنبيه السائل أن من شك في الوضوء الآن شاك، لا يغفل عن حالته السابقة، حالته السابقة كان اليقين بالوضوء فهو الآن على يقين بوضوئه من أتلاف السابقة. فالصغرى تريد تنبيه السائل، تنبيه الشأ المكلف إلى أنه مع شكه نتيجة الخفقة والخفقتان والشك في النوم، مع هذا الشك لا يزيل يقينه، أصل يقينه نعم يزيله بقاء، لكن أصل اليقين بالوضوء لا يزول لأنه كان على يقين من وضوء الآن أيضا على يقين بلحاظ الحالة السابقة. صحيح هذا يستفاد لو كانت الجملة هكذا: من كان على يقين بالوضوء، يقين بالوضوء هذه جملة لاغية، لكن هنا الكون على اليقين بالوضوء هذا
نتيجة فرض الشك كأنه قال في غفلة. والإمام يريد أن يبين هذه النقطة، يقول الذي فرضته من الشك نتيجة الشك في النوم هذا لا يرفع أصل اليقين، فاليقين بالوضوء محفوظ ولو بلحاظ الحالة السابقة. أنت لك يقين بالوضوء، أنت على يقين بالوضوء بوضوءك، فلا تكون الجملة لاغية، بل تكون الجملة بحسب الحقيقة منبهة ومبينة، لأنه هنا هذا الشك الذي حصل نتيجة الخفقة أو نتيجة الشك في النوم أو أي سبب آخر من أسباب الشك في الوضوء، هذا الشك لا يرفع أصل اليقين، وإنما هذا الشك يوجب الشك في البقاء، أصل اليقين بالوضوء يبقى على حاله. وهذه فائدة تخرج الجملة عن كونها لغوة، وإن كان الموضوع المحمول واحد، يعني اليقين بالوضوء مأخوذ في الموضوع أيضا، أنه هذا المكلف فرض فيه أنه كان على وضوءه، لكن لأنه بشكه غفل وتصور أن هذا الشك يزيل ليس بديهيا، هذا يغفل يتصور أنه حينما يشك هذا الشك حينئذ سوف يزيل كل يقينه، لأنه أزال يقينه الآن، فكأنه يرى أن هذا الشك سوف يزيل تمام يقينه. فالإمام يريد أن يبين إلى أن هذا الشك هو هذا الشيء البديهي بعد الالتفات، يقال أن كل قضية كل لغز حينما تنحل يصبح بديهيا. هنا هذا نتيجة أنه يشك، وشكه سبب له أنه الآن لا وضوء له يقيني، فكأنه لا يقين له بالوضوء أصلا. الإمام يريد أن ينبهه أنه إنك على يقين بوضوءك، صحيح شككت، إلا أن هذا الشك لا يزيل أصل اليقين، يزيل بقاء اليقين، أما اليقين السابق باق في هذا المورد، فإنه على يقين من وضوءه. يريد أن ينبه بهذا التنبيه بناء على أنه على يقين من وضوءه، اليقين هنا يراد به اليقين الوجداني الحقيقي كما هو الصحيح على ما سوف يأتي في البحث القادم. إذن فلا تكون الجملة جملة لاغية لغوا، ليس من قبيل أن نقول اليقين بالوضوء يقين بالوضوء، اليقين بالوضوء يقين بالوضوء، نعم هذا لغو، الإنسان إنسان لا يفيد شيئا. أما من يشك في أن الإنسان هل يكون إنسانا بعد الموت مثلا أو لا، نقول هذا إنسان أيضا، وهذا تنبيه له لا بأس به، إذا كان هناك شيء يوجب الشك ولو غفلة ومسامحة، وهو في المقام الخفقة والخفقتان والشك في النوم، هذا يكفي لتصحيح تأليف الجملة، ومن أجل ويكون الغرض الذي ألفت من أجله هذه الجملة رفع هذا الغفلة وتنبيه الطرف المقابل إلى أن هذا الشك الذي أنت الآن حيرك، الشك الذي حيرك في المسألة ليس رافعا لأصل يقينك، أنت على يقين بالوضوء بلحاظ الحاجة السابقة، فلا تكون الجملة لاغية. إذن فيكون حينئذ هنا نفس هذه الجملة صالحة لأن تكون هي صغرى، إنك على يقين بالوضوء، واليقين بالوضوء حينئذ لابد أن يتكرر في الكبرى أيضا. بهذا يتم حينئذ إشكال المحقق الإصفهاني مثلا أو كلامه أنه اليقين بالوضوء هو المحمول في الصغرى، فلا بد أن يكون هو الموضوع أيضا في الكبرى، إلا أن الإنصاف أن أصل استظهار المحقق العراقي الكلية هنا يمكن تقريبها كلية الكبرى، وأن اليقين في لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك يراد به جنس اليقين كلي اليقين لا اليقين بالوضوء، ببيان آخر حاصل هذا البيان هو أن تحديد الحد الوسط في الأقيسة لا يكون الميزان فيه محمول الصغرى، بل يكون الميزان فيه موضوع الكبرى. يعني حينما يؤلف قياس من شكل أول في العور مثلا، يقال هذا حيوان ناطق والحيوان يجوع فهذا يجوع، هنا العرف لا يقول أن الحد الوسط لأنه في الصغرى صار الحيوان الناطق، إذن الكبرى أيضا حينما يقول الحيوان يجوع لابد أن يكون المقصود منه الحيوان الناطق يجوع، لا يقول، لا يجعل الحد الوسط المذكور في الصغرى قرينة على ما هو المراد من الحد الوسط في الكبرى، بل بالعكس
يجعل حد الوسط المذكور موضوع يجعل ما هو موضوعا في الكبرى قرينة على أن الحد الوسط هو هذا المقدار لا أكثر، وأن ما جاء في محمول الصغرى من القيود الزائدة خارج عن الحد الوسط، لأن الكبرى هي التعليل الحقيقي بحسب الفهم العرفي، علة الحكم ومدرك الحكم بحسب الحقيقة الكبرى لا الصغرى، مدرك الحكم وعلة الحكم والنكتة ثبوت المحمول ثبوت المحمول للموضوع في النتيجة إنما هو الكبرى بحسب الحقيقة. فإذا بين الكبرى بلا قيدين المتكلم يفهم أن ما هو موضوع وملاك هذا الحكم إنما هو ما جعل موضوعا في الكبرى، فلا يكون مجرد ورود قيد في محمول الصغرى موجبا مع عدم وروده في موضوع الكبرى موجبا لأن يتصرف العرف ويعكس ويجعل تقيد المحمول في الصغرى قرينة على أن الحد الوسط هو المقيد، مع أن الموضوع في الكبرى ليس هو المقيد بل هو المطلق، بل يعكس يرى العرف مثل هذه الموارد يفهم أن ما هو العلة إنما هو ما جاء في موضوع الكبرى، وحيث أن ما جاء في موضوع الكبرى لم يكن معه قيد فيقول أن هذا هو الحد الوسط، وما ذكر في الصغرى من القيود القيود زائدة أمور زائدة ليس من جيء بها من أجل أنها دخيلة في الملاك الحكم والتعليل وإنما خصوصيات المورد، هكذا يفهم العرف هذه الدعوة. نكتتها أن العلة في القياس مركز العلة الكبرى لا الصغرى، التعليل يكون بروحها وحقيقتها في الكبرى لا في الصغرى، ومن هنا إذا كان موضوع الكبرى ليس فيه قيد يكون قرينة على أن هنا الحد الذي به يريد المستدل أن يثبت الحد الأكبر للحد الأصغر ما ورد في موضوع الكبرى هذا يريده. فحينما يقول الحيوان مثلا هذا حيوان ناطق والحيوان يجوع فهذا يجوع، يفهم أن الشيء الذي يريد أن يثبته وهو الجوع لهذا بملاك الحيوانية لا بملاك الحيوانية الناطقية، فما يقوله المحقق العراقي نتيجة مطابق مع الذوق العرفي والوجدان العرفي، وأن خصوصية من وضوئه الوارد هنا إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، هذا العرف يقول التعليل في الكبرى لا في الصغرى، الصغرى بحسب الحقيقة من أجل أن يطبق من أجل التطبيق، وإلا العلة الكبروية التي هي ملاك الثبوت إنما هو الكبرى، والكبرى جعلها المتكلم هكذا لا ينقض اليقين، لم يقل لا ينقض اليقين بالوضوء، لا ينقض اليقين بالشك، فيجعل عدم القيد في الكبرى قرينة عرفان على أن التعليل والحد الوسط التي هي العلة بحسب الحقيقة في مقام الإثبات أن التعليل إنما هو يكون بثبوت بالمطلق لا بلا دخل للخصوصية خصوصية الوضوء. من موضوع الكبرى هذا من ثبوت محمول الكبرى لموضوع الكبرى مطلقا بلا قيدين. إذن فهذه النكتة عرفية، العرف يستطرها في تمام أمثال هذه الموارد، حينما نأتي بأقيس يكون مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا، أي حكم نقول هنا؟ لا نقول أنه نجعل هذا قرينة لأن الذي جاء في الإنسان حيوان ناطق، إذن حينما نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان ماشٍ والحيوان يجوع والحيوان حساس والحيوان متحرك بالإرادة، نقول هذا الحيوان متحرك بالإرادة لأنه ذكر في الصغرى الإنسان حيوان ناطق، إذن يراد بالحيوان في موضوع الكبرى الحيوان الناطق متحرك بالإرادة، ليس هكذا، لأن الميزان في مقام إثبات الأكبر للأصغر بما ورد في الكبرى لا بما يرد في الصغرى، لأن الصغرى عادة فيه خصوصيات زائدة، أساسا الصغرى فيه أمور مربوطة بالمورد بالتطبيق، فهذا القيد الذي جاء في ناطق في قولك الإنسان حيوان ناطق هذا الناطق شيء زائد جاء، ولهذا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا فالإنسان كذا، لا يقول أحد بأنه كلمة الناطق القيد الذي ورد في محمول الصغرى يكون قرينة على أن موضوع الكبرى أيضا الحيوان الناطق بالخصوص لا مطلق الحيوان.
إذن إذا كان الكبرى موضوعها مطلقا لم يرد فيه قيدون وتكرر في محمول الصغرى مع قيدين تكون النتيجة التي يريدها المحقق الإصفهاني بالعكس، وحدة الحد الوسط لا تقتضي أن نأخذ قيد محمول الصغرى في موضوع الكبرى، بل وحدة الحد الوسط تقتضي إلغاء هذا القيد، وأنما هو الحد الوسط إنما هو ذات الموضوع في الكبرى المكرر في الصغرى أيضا ولو ضمن خصوصية زائدة ضمن حصة خاصة. هذا الاستفهار استفهار عرفي صحيح في مثل هذه الموارد. إذن فيكون ما ذكره المحقق العراقي صحيحا من أننا نستظهر من مثل هذا التركيب إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، كما نستظهر من الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا فالإنسان كذا، هناك نلغي خصوصية الناطق لا نأخذه قيدا في موضوع الكبرى، هنا أيضا هكذا، هنا أيضا حينما يقول الإنسان حيوان إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك، أيضا هكذا يكون العرف يفهم هنا أنما هو الحد الوسط إنما هو ذات اليقين، لأن ذات اليقين أخذ في الكبرى بلا أخذ خصوصية، وأنه من وضوئه في محمول الصغرى من باب المورد من قبيل الإنسان حيوان ناطق قيد ناطق في مورد ذاك القياس، كيف أنه من خصوصيات الموضوع، هذا أيضا من خصوصيات الموضوع على يقين من وضوئه من وضوئه لأنه من خصوصيات موضوع إنه الذي مورد الكلام، هناك أيضا ناطقية من خصوصيات الإنسان الذي هو حيوانون، والمقصود بقولنا الإنسان حيوان ناطق في هذا القياس الإنسان حيوان لكن جيء بناطق لأنه فيه الخصوصية أيضا باعتبار أن الإنسان فيه زائدا على الحيوانية فيه ناطقية. فالميزان في اقتناص ما هو الأكبر ما هو الحد الوسط الذي تكرر بالكبرى لا بالصغرى، تشخيصه أنه ما هو الحد الوسط، ما هو الحد الوسط، هذا الوسط في الشكل الأول يقع موضوع التشخيص ما هو ما هو المحمول حد أكبر، المحمول حد أكبر، الكلام في تشخيص الحد الوسط. إذن فالحد الوسط يشخصه في مثل هذه الموارد يشخصه موضوع الكبرى عرفان، لا يشخصه محمول الصغرى، يشخصه موضوع الكبرى. فإذا كان لابد في الجملتين من حد وسط متكرر وفي الكبرى كان مطلقا في الصغرى كان المحمول مقيدا، يكون هنا في مثل هذه الموارد إطلاق الحد الوسط في الكبرى قرين على أن هذا هو الحد الوسط، وأن الخصوصية الزائدة والقيد الزائد في المحمول في الصغرى ليس دخيلا في الوسط بحسب الحقيقة، فيتم الدعاء محق العراقي. خلوا الإشكالات بعد البحث حتى نمشي في هذا البحث. الجواب الآخر الذي أجيب به عن هذا الإشكال إشكال الاختصاص، قيل بأنه تعبير بالنقض لا ينقض أو لا تنقض، هذا التعبير يقتضي أن يكون الكبرى لا ينقض اليقين مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، لأن النقض إنما يكون للشيء الذي يكون فيه استحكامون، النقض ضد الإبرام يكون قطع الشيء المحكم المستحكم، ولهذا يسند إلى شيء يكون محكما يقول لا تنقضه لأنه محكم، والإحكام والإبرام والقوة إنما يكون في اليقين، أما كون متعلقه الوضوء أو أي شيء آخر هذا ليس له دخل. فبقرينة استعمال نقض لا تنقض نستظهر أن المراد من اليقين مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، إذ لا دخل لهذه القوة والإبرام والإحكام بباب الوضوء، وإنما هذه خصوصية في ذات اليقين سواء تعلقت بالوضوء أو تعلقت بأي شيء آخر بالصلاة أو بالصوم أو بنحو ذلك، اليقين مبرم أينما كان. هذا التقريب الذي لعله يستفر من بعض العبائر فيه خلط بين مطلبين، بين تشخيص الإطلاق وبين
مناسبة الاستعمال، استعمال اللفظ في معناه، مناسبة في الإسناد. كلمة الناقض كما قيل إنما تناسب أن يكون الشيء المنقوض محكما، لا بد أن يكون محكما حتى ينسب إليه النقض، هذا صحيح. لكن هذا لا ربط له بأن يكون، ولهذا لا ينسب، هذه المناسبة تجعل أن النقض لا ينسب إلا لشيء محكم كاليقين، أو مثلا البناء، يقول نقضت البناء، فإن البناء شيء محكم، هذا صحيح. فلا بد أن يكون ما نسب إليه النقض في الجملة شيئا فيه بحكم هذه المناسبة فيه قوة وفيه متانة وفيه إبرام وفيه إحكام، ولهذا نسب إلى اليقين. أما أن هذا اليقين الذي هو أصبح هو منسوب إليه النقض، هل المراد به اليقين الخاص أو مطلق اليقين؟ هذه الخصوصية التي ترجع إلى باب الإطلاق في المراد، أن المراد من هذا اليقين الآن الذي استعمل فيه كلمة اليقين، المراد به فيه قيد زائد في عالم المراد لا في عالم الاستدلال، لأن القيد لا يغير المعنى المستعمل فيه كما قرأتم في المطلق المقيد. هل المراد مطلق اليقين أو المراد خصوص اليقين بالوضوء؟ هذا هو المشكوك فيه والذي نريد أن ننفي احتمال التقييد فيه. هذا لا ينتفي بتلك المناسبة، تلك المناسبة مناسبة تصحح مثلا أن يكون النقض مسندا إلى اليقين لا إلى شيء آخر كالمتيقن مثلا على ما قيل، لأن اليقين هو الذي فيه إحكامه، فالمنسوب إليه مفهوم اليقين، منسوب إليه النقض مفهوم اليقين لا مفهوم آخر في الجملة. صحيح، المنسوب إليه النقض مفهوم اليقين، وهذا لا يفرق فيه حينئذ، لا يفرق في أن يكون المراد الجدي في موضوع هذه القاعدة اليقين الخاص أو في باب الوضوء أو مطلق اليقين، لأن لفظ اليقين استعمل في مفهومه المحكم، والنقض أيضا أسند إلى مفهوم اليقين لا إلى شيء آخر. فمحل البحث في الإطلاق والتقييد شيء ما وراء هذه المناسبة، بعد أن تتم هذه المناسبة واستفدنا أن النقض هنا لأنه لا ينسب إلا إلى شيء محكم لابد أن يسند إلى اليقين، فاليقين هو المنقوض، تعبد ببقاء اليقين مثلا لا ببقاء المتيقن، هذا قد يفيد في تلك المسألة لأن اليقين محكمه. أما أن الآن هذا اليقين هنا الذي استعمل معه قيد أو ليس معه قيد، وجود قيد معه وعدم وجود قيد معه لا يغير، لا يخل بهذه المناسبة، ولا يجعل هذا النقد غير منسوب إلى اليقين، منسوب على كل حال إلى اليقين، لأن القيد لا يغير المعنى، التقييد ليس بابه باب المجاز وليس بابه باب تغيير المعنى المستعمل فيه المقيد، المقيد مستعمل في معنى وهو اليقين، غاتر أم من باب تعدد الدال والمدل نستفيد أن هناك قيدا زائدا أيضا في المقام. إذن فما هو محل البحث في هذه الجهة؟ لا تفيد تلك النكتة في حلها، في حله تلك النكتة تفيد، قد تفيد في تشخيص أن المنهي عن نقضه هل هو المتيقن مثلا أو اليقين الذي تعبدنا ببقائه اليقين أو المتيقن. أما أنه اليقين في كل الأبواب أو في خصوص باب الطهارة، هذه الخصوصية بعد سيان نسبتها إلى تلك النكتة، تلك النكتة نسبتها إلى الإطلاق والتقييد على حد واحد، وهذا البيان غير تام. تأتي البيانات.